بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ويعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على القرآن، واجعلنا فيه من المقبولين. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 15 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة أحد. في الدرس الماضي وقفنا أمام أسباب هذه الغزوة وأمام استعداد المشركين لملاقاة النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعلمنا أن السبب أن قريشا أرادت أن تثأر لقتلاها يوم بدر، فأعدت وتجهزت، وكان جيشهم يتكون من 3000 من المقاتلين، إضافة للعدد وإضافة لاستصحاب النساء حتى لا يفر الرجال. وصلنا إلى هذا العنوان، المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع. فبعد أن وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، ما الذي حدث في صف المسلمين؟ تعالوا لنرى. يقول المصنف: ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر، حتى الخبر الأخير عن معسكره. وهكذا يكون دائما أبدا الاستعداد للأمور الطارئة، فلا بد لأهل الإسلام من أخذ الأسباب من أجل حفظ الأمة وحفظ الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام له استخبارات في المدينة لأنهم في حالة طوارئ، ولا بد من أخذ العدة والأخذ بالأسباب. عقد رسول الله عليه الصلاة والسلام مجلسا استشاريا عسكريا أعلى. الآن في معركة على وشك القيام، فلا بد من الاستعداد ولا بد من التخطيط لهذا الأمر. فالنبي جمع مجلسا استشاريا عسكريا، ولما نقول عسكريا أعلى يبقى النبي يستشير خبراء المعارك في هذا الأمر، وده اللي بنقوله دائما في الأمور الهامة، يستشار أهل الخبرة وأهل العلم، لأن كثيرا ما ينفرد الإنسان برأيه فيكون الرأي خاطئا فيسبب ضررا عاما. لذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي يطبق هذه القاعدة، فبدأ يعقد مجلسا استشاريا عسكريا تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، ماذا نصنع، وأخبرهم عن رؤيا رآها صلوات ربي وتسليماته عليه. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ظلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلوا، وتأول الثلمة في ذؤابة سيفه برجل يصاب من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وتأول الدرع بالمدينة، وتأول الدرع بالمدينة، فرأى وأول عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، والبقر من الأنعام النافعة المفيدة كثيرة الخير، إشارة إلى أصحابه رضي الله عنهم، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. يعني إيه الثلم؟ يعني نوع من أنواع النقص، إما كسر أو في شيء يعني. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، طبعا معلوم. وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. نعم الشيخ، يعني كيف النبي يقول إني قد رأيت والله خيرا وبعدين يأولها بقتل بعض أصحابه، وأن رجل من أهل بيته يصاب، وقال إنه خير؟ نعم، لأن القتل في سبيل الله شهادة، وهذا أعلى أنواع الخير، لأن المعارك في الإسلام يحظى فيها المرء بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، ففي كلا الأمرين خير. ثم قدم رأيه صلى الله عليه وسلم إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا به. النبي قال: إني أرى ألا نخرج من المدينة، نظل بها، فإن أتوا إلينا دافعنا عن مدينتنا ونحن بداخلها. هذا رأي النبي عليه الصلاة والتسليم، وكذلك كان هذا الرأي هو رأي كبار الصحابة ومشايخ الصحابة. فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، يعني انحصرون هم لا يتعبوا، ما في ماء في صحراء فيتعبوا، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، أي هذا هو الرأي الصواب، ووافقه على هذا الرأي عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين. طبعا المنافق لا يحب القتال لأنه أحرص على الدنيا، فبالتالي دي معركة، فأي خبر يبعد عن القتال يوافق عليه ودايما يشجع مثل هذه الآراء، فوافق قال ما نخرجش. طيب، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. النبي طبعا لما يستشير بيستشير كبار الصحابة ورؤوس الأقوام، يعني مثلا المدينة فيها قبائل الأوس والخزرج ولها زعماء، فطبعا ده زعيم الخزرج. تفضل معه. قال ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، يعني هي فرصة عشان قاتل وما حدش يعرف، وشاء الله تعالى أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين. زي ما بنقول دايما كده من السنن أن الله تعالى يعامل أهل العناد بخلاف مقصودهم، يعني دي سنة جارية، الله يعامل أهل العناد بخلاف المقصود. الدليل على هذه القاعدة في قول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني أهل الشرك وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان بينفقوا أموال طائلة من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الإسلام وأهل الإسلام، من أجل هدم القيم والعقائد والثواب. فالقرآن يقول لنا فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين، فلابد أن نحفظ هذا جيدا، دي سنن. تقول لي عم الشيخ العاقبة للمتقين، احنا بقالنا زمن في هذا الانكسار وفي هذه المحن والمحن تتوالى. أقول لك انتبه لقولك، وإياك وحسن الظن في أعدائك وسوء الظن في ربك، فالله له سنن. والآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلما الأمة تحقق الإيمان حقا سيكون الدفاع عنها من قبل الله وسوف ينصرها الله. والآية بتقول العاقبة للمتقين، فلما الأمة تحقق التقوى حقا هتكون لها العاقبة. إذن اللي احنا فيه دليل بعد عن الله، دليل عدم تحقق التقوى في الأمة. تقول يعني الأمة فيهاش متقين؟ لا، فيها متقون، لكن كما تعلمون لابد أن يكون مجموع الأمة فيه التقوى، مش قلة في كل بيئة فيها تقوى وفيها إيمان، لا، لازم مجموع الأمة، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قصة الثلاثة رهط الذين انطلقوا فأواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، لأن الجماعة دول انقطعت بهم الأسباب الآن في ظلام الليل، وكانت الليلة شديدة المطر كما جاءت في بعض الروايات، في ليل بهيم مظلم وفي جوف جبل، يعني ما في أسباب تنقذهم الآن، وصخرة أغلقت باب الغار، صخرة عظيمة يعني لا يستطيعون تحريكها، الآن انقطعت بهم الأسباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد منكم يفتش عن عمل صالح كان فيه إخلاص لله، ويبدأ يسأل ربه به أن يفرج الكرب. وهنا إشارة إلى أن من الوسائل الشرعية في التوسل إلى الله عز وجل لقضاء الحاجات التوسل بالعمل الصالح. إن الوسيلة الشرعية إما أن تكون بأسماء الله وصفاته، تسأل ربك باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو تكون بالعمل الصالح، أو تكون بإيمانك، لأن إيمانك من العمل أيضا. يعني مثلا حضرتك صليت ركعتين فيهم إخلاص، تظن فيها الإخلاص، فتقول يا رب بهاتين الركعتين أسألك أن تيسر أمري، أن تفرج كربي، أن تقضي حاجتي. أو مثلا صمت يوما في سبيل الله، تقول يا رب بصيامي لهذا اليوم الذي ابتغيت به وجهك أن تفرج كربي، فتسأل ربك بهذا العمل الصالح. أو الأولى تسأل ربك بأسمائه الحسنى، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تفرج كربي وتيسر أمري وتغفر ذنبي إلى آخره. الثالثة بالإيمان بقى، تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك أن تغفر ذنبي أو تشرح صدري أو تفرج كربي. فالإيمان وسيلة شرعية تتوسل به إلى ربك عز وجل، لكن لا يجوز التوسل بالأموات ولا بعدم القادرين من الأحياء ولا بالغائبين. دي اسمها الوسيلة الشركية بقى. يقول لك مثلا مدد يا سيدي فلان من الأموات أو من الأولياء زعم يعني. نعم، إن كان من الأولياء الصالحين فلا يجوز التوسل به إلى الله عز وجل، واضح؟ بل ندعو له، فهو في حاجة إلى دعائنا بعد موته، انقطع عمله وهو في حاجة إلى الدعاء من الأحياء. فلا يجوز التوسل بميت، لأن الميت لا يملك لنفسه ولا لغيره لا النفع ولا الضر، بل يجازى بعمله الذي قدمه، فإن كان خيرا فخير وإن كانت الأخرى فالأخرى. يبقى لا يجوز التوسل بالأموات، كذلك لا يجوز التوسل بغائب كمن يتوسلنا بالجن، لا يرى غير مشاهد ويتوسل به ويستغيث به، هذا شرك. كذلك لا يجوز التوسل بالعاجز الذي لا يقدر. إذن الوسيلة عشان تكون مشروعة، اللي هي النوع الرابع بقى، إن أنا ممكن أتوسل بالأحياء بضوابط وشروط، لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا وليس عاجزا. يبقى ثلاث شروط: حي قادر وحاضر، ما يكونش غائب، ثلاث شروط. طيب الحي القادر الحاضر ده ممكن أتوسل به؟ نعم. كيف أتوسل؟ بدعائه، أن يدعو الله لي، واضح؟ وده اللي عمله سيدنا عمر رضي الله عنه أرضه، عندما أجدبت الأرض وحدث الجفاف في المدينة، عمر قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا. يعني النبي لما كان في حياته كنا عند الجفاف نطلب منه الدعاء، دعاء الاستسقاء، فيستسقي فينزل المطر. أما وقد مات، الآن النبي مات، يعني كأن عمر يقول لنا لا يجوز التوسل بالأموات حتى وإن كان أشرف الخلق وسيد الخلق وهو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما وقد مات فإننا نستشفع بعم نبي، أي العباس، أدعو يا عباس، فدعا العباس وأمن عمر وأمن الصحابة، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب يومها العباس بساقي الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن يجوز التوسل بدعاء الأحياء بهذه الصفة، يكون حي، يكون حاضر، ويكون قادر، خلاص قادر أنه يدعو. طب واحد عجز عن الدعاء توصل به ازاي مثلا يعني؟ خلاص كيف يكون عاجز عن الدعاء؟ اصم واعمى وابكم، طب هيفهمك ازاي انك تطلب منه الدعاء؟ صح، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم، فقد الشرط. او عاجز عن قضاء الحاجه دي، لأن في التوسل مثلا بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، مثلا أنا مثلا ما عنديش عمل، وعايز اشتغل في الفاكهة والخضار، وعندنا الشيخ رياض الراجل الكبير ده الكبارة ده ماسك شركة كبيرة وشيف خلاص كده. فبروح اقول له يا شيخ رياض الله يبارك لك شوف لي عندكم شغلة، ما ده توسل ولا ايه؟ مش دي وسيلة، بتتخذه وسيلة في قضاء أمر معين بس هو يقدر عليه. ده هو الشيف خلاص كده وكلامه مسموع في الشركة، مجرد بس ما يقول خلاص عينه الشيخ سيد معانا في الفاكهة، مش في الفاكهة مش الخضار، لا خلي الخضار لو بيوني صار لك فاكهة حلو خلاص يعينني الفاكهة خلاص كده. وهكذا، أو مثلا نسيب بقى الشيخ رياض، ناخد الشيخ التاني بقى الشيخ بتاعه الشيخ سيد. الشيخ سيد إمام مسجد السنة في زور صباخ، وهيعملوا مدرسة تدريس اللغة العربية مثلا، وحضرتك مدرس لغة عربية خلاص، وبنجهز علشان نشوف المدرسين ونشوف كذا. فبتيجي انت بقى تصلي معايا وتحضر الدرس، ما كنتش بتحضر قبل كده مش مشكلة وتمسك الدفتر والقلم وكأنك يا طالب علم. ماشي ماشي يا شيخ رياض هات من الآخر فتجيني بعد الدرس السلام عليكم وعليكم السلام فضيلة الشيخ أنا فلان، أهلا وسهلا حبيبي مرحبا، أنا خريج كلية دار علوم لغة عربية وكذا وكذا، لو احتجتم أي خدمة أنا موجود. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أشتغل عندكم. أقول له مرحبا بك تعالى خلاص هنبدأ يوم السبت القادم، تبدأ معانا من يوم السبت القادم مثلا يعني. فأنت توسلت بحاضر حي قادر على إنه يساعدك في هذا الباب. وهكذا يبقى ده جائز شرعا، هو التوسل بسؤال الأحياء القادرين غير الغائبين وغير العاجزين. فدي ضوابط الوسيلة الشرعية، فلا بد أن نفهم هذا. إنما يروح عند قبر ويتوسل بصاحب القبر شرك، يقول مدد يا فلان شرك، لأن المدد لا يسأل إلا من الله عز وجل، لا من نبي ولا من رسول ولا من صالح. ما تقولوش مدد، قول مدد يا الله، اطلب المدد من الله عز وجل، لأن المدد معنى العون والعون من الله عز وجل. إنه ممكن تتوسل بالحي بالشروط المذكورة، يدعو لك يستشفع لك عند مثلا جهة فيها عمل يشغلوك، أو مثلا عندك مشكلة في بيئة معينة وهو عنده قدرة أنه يحلها بتروح له وهكذا، فهذا جائز. أما الأموات أو غير القادرين أو الغائبين فلا يجوز التوسل بهم لأن هذا من الشرك. فالجماعة اللي في الغار هؤلاء بيعلمون هذا النوع من أنواع الوسيلة الشرعية على لسان النبي عليه الصلاة والتسليم، لأن ده من النوع من الإسرائيليات الذي هو حجة لنا، لأنه صح على لسان نبينا عليه الصلاة والتسليم. لأن الإسرائيليات كل ما جاء عن بني إسرائيل من أثار وقصص، هذا النوع من الأثار أو القصص ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الصحيح الحجة، وهو الذي صح على لسان النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، كحديث الرهط الثلاثة الذين أواهم أبيت للغار اللي هم موضوع درسنا، أو حديث قاتل المئة نفس، أو حديث الأقرع والأبرص والأعمى، هذه كلها قصص من بني إسرائيل، إنما النبي حكاها لنا وقصها علينا، كقصة أيضا رجل الذي استسلف 1000 دينار، ولما طلب منه الدائن شهيدا قال كفى بالله شهيدا، لما طلب منه الكفيل قال كفى بالله كفيلا، أعطاه 1000 دينار وسافر، وقت سداد الدين لم يجد مركبا يركبه، ما عندوش مركب يركب يوصل للراجل، فماذا يصنع الوقت حل، فيعمل ايه؟ فجاء بخشبة فنقرها ووضع المال بداخلها ثم اغلقها ثم القاها في النهر واستودعها الله عز وجل. طبعا دي بنسميها الكرامة، كرامة للاولياء الصالحين، اللي بينكرها الجهلاء. انما لا، أهل الصلاح لهم كرامات، لأن احنا عندنا الآية والمعجزة ودي للأنبياء والرسل، وفي عندنا الكرامة ودي للصالحين من عباد الله، يفرج له كروبهم حتى إن عدمت الأسباب كآية وكرامة لهم، ولكن من صفتها أن صاحب الكرامة لا يخبر بها، لا يخبر الناس بها ويبدأ الشهرة والثناء لا. وفيه بقى الإهانة، ودي بتكون للأعداء للدجالين للكذابين، زي مسيلمة الكذاب، وشفنا لما ذكرناه في أكثر من درس كيف أهين عندما ادعى النبوة وقومه كانوا يضحكون كلما قال قرآنا يهدي به ويزعم أنه قرآن، وكان يقول والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. خلاص لما يبدأ يعمل سورة اسمها سورة الفيل، يقول لك الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، وبدأ يوصف لنا الفيل على إنه قرآن. طبعا قوم ضحكوا، قال والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب، أنت هتسوي هذا الهراء بما ينزل على محمد بن عبد الله؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الصورة، فدي اسمها الإهانة. فالله يهين هؤلاء، وزي ما قلت لكم قبل كده المر على بئر ماء فيه الماء حتى النصف، فقالوا له يعني محمد بتكون عنده آيات كده ومعجزات، القمر انشق له ونبع الماء من بين أصابعه والجزع حن وبكى لفراقه، طب انت ما فيش حاجة كده يعني، انت عمال ده تخش لنا الغرفة الوحي وتطلع لنا بالهراء اللي انت بتقوله ده، طب عايزين بقى آية مادية زي الآيات اللي عند محمد. قال لهم انا ابصق لكم في هذا البئر يمتلئ، ومش لاقي حاجة يعملها بقى، ما لازم يعمل اي شغلانة كده. طيب البئر قدامك بصق، بدل ما يمتلئ جف تماما. فقالوا له نفس المقولة، والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. طب بيتبعوا ليه؟ ما هكذا أهل الفسق، عارفين إنه كذاب لكن هم عايزين الراحة فيتبعوا، تفهم؟ فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. فدي اسمها الإهانة. إنما الأولياء لهم الكرامات، يعني أحيانا بتكون في ضائقة شديدة جدا، خلاص تغلق السبل وسودت أمامك، وفجأة يجي الفرج من عند الله. كيف؟ يحمد ربنا خلاص، تيجي بعيد عنك وبعيد عن أي ولا تدخل، تجد الأمر كده سبحان الله، قمت من النوم صاحب الله عافى وخلاص وخلصت مثلا. فدي اسمها الكرامة، الله يؤيدك ويثبتك وهكذا. فالرجل ده وضع الألف دينار في الخشبة بعد أن نقرها وألقاها في النار واستودعها الله عز وجل. صاحب الدين يعني لما حل وقت الوفاء قال أخرج كده استقبل صاحبنا بالمال على في الميناء، في المكان اللي في المراكب، يعني محتاج المال بتاعه. فخرج فإذا به يرى تلك الخشبة، فقال أحملها حاطبا لأهلي، نولع بيها ولا ندفى بيها. وطبعا الرجل كان كاتب له رسالة بداخل المال، يعني حكي له قصته. فراح البيت عشان يقطعها، تبقى حطب بيقطع، لقى ايه السرة من داخلها، فتح لقى الرسالة ولقى المال، يبقى المال وصل. لان الرجل قال ايه؟ كفى بالله شهيدا وكفى به كفيلا. شوف حسن الظن واليقين في الله عز وجل. فالحمد لله تمام. بعد حين صاحبنا وجد مركب ورجع، فطبعا مش في باله ان المال وصل، هو عمل كده وخلاص لعل وعسى يعني. فأيضا ذهب بالمال ألف دينار أخرى وريح له، فبيقدم له الله. قال ما هذا؟ قال مالك؟ قال لقد سدد الله عنك، وحكى له القصة. فحمد الله عز وجل، قال له اللي حصل كذا كذا وأرسلتها، فالحمد لله. فدي اسمها إيه؟ كرامة. فدي كلها النوع الأول من الإسرائيليات اللي صح على لسان النبي، فده حجة لنا، حجة لنا. في نوع ثاني من الإسرائيليات لا يخالف القرآن ولا السنة، لم يذكره النبي عشان نقول حديث صحيح، ولكن مثلا نقل عن بعض من نقل عن بني إسرائيل كالصحابي الجليل كعب الأحبار وغيره. فمثل هذه القصص التي لا تخالف القرآن ولا تصطدم مع السنة في قواعدها يسرد من باب الاستئناس، وده النوع اللي سيدنا النبي قال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هو ده النوع ده، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ربما يكون الخبر صادقا فتكذبهم أو ربما يكون كذبا فتصدقهم، فإحنا بنسرده من باب الاستئناس مدام لا يخالف قاعدة شرعية. مثال قصة النملة مع نبي الله سليمان، بيكفيك كم حبة في السنة؟ يكفيني حبتين. طيب أهو من حبتين وأنا اللي هتولى إيه أمر النفق عليك، كل سنة أجيلك أجيب لك حبتين القمح دول. طيب مر العام وعاد سليمان للنملة ويحمل الحبتين، ففوجئ إنها أكلت حبة واحدة وادخرت حبة. هلا فبيكلمها يا أبو الله، يا الله مش أنت قلتي حبتين طول السنة، لماذا ادخرتي؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على ربي فكنت لا أخشى أن ينساني، ولكن عندما تكفلت أنت فخشيت أن يمر العام فتغفل عني وتنساني فادخرت لنفسي. لما يكون رزقي على ربنا ما خافش ما ادخرش، لأن الرزاق هو الله، إنما أنت توليت الأمر الآن ممكن بعد السنة يحصل لك إيه؟ تنسى تنشغل، فما تجيليش أجوع أموت. لا، فأنا عملت حساب ده، قلت بقى ده سليمان بشر ممكن يغفل ممكن ينسى، أنا أشيل لنفسي حباية عشان لو نسي أهو الأكل بتاعي موجود. فدي تسرد تتفق مع قواعد القرآن، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وذلك من فضله ورحمته بالخلق أنه لم يملك الهواء لأحد بخلاف الماء والطعام، ملكه للناس. الناس الطعام مملوك صح، بنروح نشتريه صح، يغلوا ويقرفونا ويتعبونا صح، والمية كمان بنشتريها، ودول بتتحكم في مدخلها ومخرجها وشغلانة. ها أو الآن مثلا في مصر بيعملوا سد النهضة في أثيوبيا، لو حبوا يقفلوا يقفلوا مثلا يعني، خلاص مصيبة كبيرة جدا والناس تعطش تموت. لكن الطعام ممكن تستغنى عنه أسبوع واثنين وثلاث صح، والماء ممكن تستغنى عنه أيام، لكن ممكن تستغنى عن الهواء دقائق؟ أبدا. فلو الهواء تملك بقى شيخ رياض، تخيل مثلا الهواء في مدينة زور سباخ ملك الشيخ علاء ده الرجل الطيب ده، وفي يوم زعل مع الشيخ سيد، طب والله ما خليك تتنفس صح؟ تبقى مشكلة. تخيل مثلا حكومة تملك الهواء في بلد وما عجبهاش الشعب، شكرا مع السلامة، اقفل الحنفية خلاص. فمن رحمة ربنا ايه ما ملكش الهواء، وإلا كنا هلكنا سبحان الله. فالطعام ممكن يتملك، الشراب ممكن يتملك، لكن الهواء لا. طيب فالرزق هو الله، فالنملة دخلت لنفسها عشان تعلمنا الحكم الشرعي ده. طيب اثنين ايضا من هذا الباب، قصة سليمان وملك الموت والجليس اللي كان في مجلس سليمان. سليمان يجلس مع رجل في مجلسه، دخل ملك الموت، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل اجلس. جلس وعمال ينظر للرجل كده اللي في المجلس شوية، واستأذن ملك الموت ومشي. الرجل بيسأل سليمان من هذا الذي كان في مجلسك؟ قال إنه ملك الموت. الله أكبر، ملك الموت، إنه كان ينظر إلي يا نبي الله، لا يجمعني بملك الموت بلد، ما ينفعش أقعد هنا في البلد اللي فيها ملك الموت دي. ماذا تريد؟ مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. طيب ماشي حاضر. الريح مسخرة بأمر الله لسليمان، ذهابها شهر ورواحها شهر، يعني السفر اللي يتخذه الإنسان في شهر كامل الريح تاخده في نص يوم، رواحها وغدوها، الرواح والغدو نصف اليوم، إما في الصباح وإما في المساء. طيب يلا اركب، ركب وديته فين؟ أقصى الهند. فهناك وجد ملك الموت في انتظاره فقبض روحه، ثم عاد ملك الموت لسليمان في مجلسه فسأله سليمان: لماذا كنت تنظر للجالس في مجلسنا؟ قال: أمرني ربي أن أقبض هذا الرجل في أقصى الهند فوجدته في مجلسك فتعجبت كيف، فلما وصلت هناك وجدته في انتظاري فقبضت روحه. قال: لقد سألني أن أمر ريحا أن تحمله إلى أقصى الهند. هذه تصرف، نعم تتفق مع قواعد القرآن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وهكذا. النوع الثالث بقى اللي هو الباطل، الموضوع، الكذب اللي بيعترض، يعني يتعارض مع القرآن ومع السنة ومع قواعد الشرع، فهذا يحذر منه إذا ذكر ونبتعد عنه. ويمكن النوع ده تجده مثلا في كتب مثل بحار الأنوار والحاجات اللي انت بتسمعها الضخمة دي، وكشف الأسرار، وكتاب أيضا لأبي حامد الغزالي الحجة القديم اسمه مكاشفة القلوب، تجد فيه بقى بلاء من هذا النوع، يعني من الإسرائيليات الباطلة التي ينبغي أن يحذر منها. يبقى ده بالنسبة لحكم الإسرائيليات. فالحديث اللي بين إيدينا الآن من الإسرائيليات الصحيحة هو حديث النفر الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت باب الغار. الآن يا إخوة، الجماعة دول في هذا الكرب وهذا الضيق وانعدمت أسبابهم، فماذا يصنعون؟ قالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد منكم بيفتش عن عمل صالح يدعو الله به حتى يفرج الله عنا الكرب. فقام أولهم وقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان عنده أب وأم كبار في السن، من بره بأبيه وأمه يقدم أباه وأمه في كل شيء، في الطعام والشراب، على كل من حوله من زوجة وولد وخادم. الأهل والمال، الأهل يعني الزوجة والأولاد، والمال يعني الخدم، لأن الخادم كان سلعة يباع ويشترى، فهو نوع من أنواع الأموال. وكلمة أغبق، الغبوق اللي هو إناء اللبن، يعني ما يجي كان طعامهم اللبن، يحلب الإناء فيقدم الأب أولا والأم ثم الأهل والأولاد. يقول: فناء بها الشجر يوما، يعني بيحتطب أو بيعمل في الحطب وكذا، فاتأخر في يوم في العمل، فلم أروح عليهما حتى نام، جيت كان نائمين. قال: فحلبت غبوقهما وحملت على يدي ووقفت عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع، الأطفال يريدون الطعام وأنا أنتظر حتى يستيقظ الأب والأم. قال: حتى طلع الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. شوف العمل الصالح حرك جزءه، فبرضو قلة الصالحين في الأمة بيحرك جزء، بيعصم الأمة من بعض الهوان، خلاص، لكن الهوان موجود والصخرة موجودة يا إخو، خلاص. فبر هذا الرجل بأبويه حرك الصخرة. وأذكر أني كان لي خطبة جمعة بعنوان بر يحرك صخرة ويكشف غمة، فما أحوجنا إلى البر يا إخو، بر الأبوين. الثاني قام فقال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها ذات يوم، يعني أراد أن يرتكب معها الفاحشة. المرأة كانت عفيفة تقية فأبت، رفضت، وهكذا دائما أهل العفة. يقول: فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني ضاق عليها الأمر، اشتد عليها الفقر، اشتد عليها الأمر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني جت تقترض، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسه، شرط أن يرتكب معها الفاحشة. تحت وطأة ظل الحاجة. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، في رواية: لما قعدت بين شعبها الأربع، قالت: اتق الله، شوف العفة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إن أردت يبقى بالزواج الشرعي لا بالحرام لا بالفاحشة. قال: فقمت عنها وتركت لها الدنانير، فاللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يعني ربنا من عليه بتوبة وترك لها المال صدقة ولم يرتكب الفحش خوفا من الله. شوف الخشية والخوف من الله. يقول النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. تحركت شوي بالعمل الصالح هذا. قام الثالث وقال: اللهم كان لي أجراء يعملون في الأرض فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل أخذ ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله، يعني دخل له المال بتاعه في التجارة، كان يكفيه أن يحفظه له. لكن ننظر إلى الأمانة والبر، فثمرت له ماله، رجل ده تاجر كبير، فأخذ الأجرة بتاعت الرجل حطها له فين؟ في التجارة، يتجر له ويدخر له الربح. يقول: فجاءني بعد حين فقال: عبد الله أدي لي أجري. فقلت له: ما ترى من مال هو لك. طبعا بقى عنده إبل وغنم، تاجر كبير والأموال بتربح. فنظر وقال: أتسخر بي يا عبد الله؟ أنا عارف أجري دراهم معدودة، تقول لي المال ده كله ليا؟ قلت: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشوا. يبقى إجابة على سؤال السائل إن العقيبة للمتقين والأمة مهانة منذ زمن، فكيف نوفق بين الآية وبين حال الأمة؟ وربنا بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الأمة الآن كما ترى في كل بقعة من أرض الله عز وجل منكسرة مغلوب على أمرها. يبقى كيف نوفق بين الوضع وبين الآيات؟ نقول إن الآية تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الأمة لم تحقق الإيمان في مجموعها، فلما يتحقق الإيمان في مجموع الأمة ينصرها الله عز وجل. الأمة 1.5 مليار كما يقال، صح؟ الكسرة دي كلها فين أهل الإيمان فيها؟ هو ده السؤال. تجد مثلا منهم الروافض، صح؟ اللي بيطعنوا في عرض النبي ويعيثوا في الأرض فسادا ويكفروا الصحابة، فدول يحسبوا على الأمة؟ لا، ارمي دول. وعلى شاكلتهم العلويون، دول من الأمة؟ والله أبدا، ليسوا من أمة النبي، بل أعداء أمة النبي. خلاص، وادي المد الصفوي الشيعي بينتشر في كل مكان دلوقتي بالأموال الطائلة. خلاص، دول من الأمة؟ أبدا. من الأمة المزعومة، يعني أنهم الأمة، الصوفية الغلاة، شوف كده مواليدهم، والطوف الطواف حول القبور والأضرحة والاستغاثة بالأموات والرقص والغناء داخل المساجد باسم الذكر، دول من الأمة؟ دول يحسبوا على الأمة؟ أمة إيه ده؟ يقول لك اللي بيحج للبدوي في مصر أكتر من 3 مليون، يعني أكتر من بيحجوا بيت الله الحرام، دول من الأمة؟ مصيبة كبيرة جدا. طيب انزل كمان عشان تعرف، عشان ما تيجي تتكلم بالشرع تبقى فاهم إيه اللي بيحصل في الأمة. خلاص، سيبك من الطوائف الضالة والفرق دي، خد عندك بقى كمان الخوارج المفسدون في أرض الله عز وجل، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان باسم الجهاد في سبيل الله، والله أكبر ويذبح. ها، دي أمة ينصرها الله عز وجل؟ طيب إيه كمان؟ خد بقى من يحرفون الأسماء والصفات كالأشاعرة وغيرهم وغيرهم، ويعطلون صفات الله عز وجل، دول هتحسبهم على الأمة عشان ربنا ينصرهم، ينصر هؤلاء؟ والله أبدا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خلاص، دول ليسوا لا يحسبون على هدي النبي محمد أبدا، لأن النبي يقول ومن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا فليس مني دي درجات يا إخوة على حسب حجم العمل، فليس مني، فإن وقعوا في هدم أصل من أصول الإسلام وفيه الردة والكفر يبقى معنى فليس مني كفر، ليسوا مسلمين. في كبيرة من الواجبات فليس مني أي ليس على سنتي وليس على طريقتي اللي بنسميه كفر دون كفر، وهكذا درجات وتفصيل. فمش معنى ليس مني بكفار، مش كله، على حسب حجم المخالفة والبعد، فبيرجع للعلماء في التفصيل وإقامة الحجة على المعينين. إيه كمان؟ خد عنك بقى البلطجية والخمرجية والرقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات والمذيعين والمذيعات، عددهم كم دول؟ ودور السينما والمسارح ومدارس الرقص مش دول كلهم بيتحسب على الإسلام؟ دول منا عشان ربنا ينصر؟ والله أبدا. أفلام ليل نهار تهدم ثوابت الدين، ومسلسلات تهدم ثوابت الدين، وهو رمضان على الأبواب، وخد كم المسلسلات اللي بتحارب الصوم والصائمين. خلاص كده؟ ايه ما دي بقى ما محسوبين على الأمة دول، ما دول من مليار ونص مليار ولا ايه؟ خلاص. طيب انقل بقى كمان لعيبة كرة القدم ومشجعين كرة القدم وترك الفرائض ها؟ ايه؟ تعال بقى لأهل السنة القلة دول، هل كلهم حققوا الإيمان؟ منهم من ترك الصلاة وتهاون فيها، ومنهم من أفسد في صومه، ومنهم من هجر القرآن، ومنهم من يسب العلماء ويهدم الرموز ويحسب على أهل السنة كله، ويبدع بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا. إيه؟ وبعدين تقول لي عم الشيخ لي حالنا كده يا ولدي، عشان تتحقق الآية وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين. لما يتحقق الإيمان يا ابني، يعني معنى كده يا عم الشيخ مش هيتحقق النصر لنا؟ لا، مش معنى كده النصر هيتحقق. إن عدنا ونصلح حالنا وحققنا هننتصر. طب ما حققناش، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ودي أخطر حاجة بقى، فالإنسان والله بيخشى من الاستبدال، أن نستبدل. يعني النصر متحقق للأمة دي، لكن ممكن يكون على أيدينا إن عدنا أو على يد غيرنا، وهي سنة الاستبدال. فعشان تبقى فاهم المنهج لما تيجي تتكلم على النصوص وتتكلم عن الآيات، يبقى كما قلت لك هنا في رؤيا النبي الآن قبل معركة أحد، قال إنه خير، مع إنه لما أولها قال نفر من أصحابي يقتلون ورجل من أهل بيتي يقتل. تقول لي فين الخير ده بقى؟ ما أنت مش عايز تفهم، هنعمل لك إيه بقى؟ مش لازم تفهم، هو ده الخير. ما هي المعارك في الإسلام لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. الشهادة خير ولا لا؟ خير، خير ونص كمان، ده خير ونص. فالنبي قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأول البقر بنفر من أصحابي يقتلون، وتأول الثلم في سيفي برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدين. ولذلك كان رأي النبي أن يظلوا داخل المدينة، وإن هجموا دافعوا، فيبقوا في الحصن الحصين ده، وده كان رأي الصواب. ابن سلول وافق على الرأي ده، رأس المنافقين. ليه؟ مش حبا يعني في إن ده الرأي الصواب، لا، فرارا من القتال، فرارا من القتال، وهي فرصة نبعد عن الضرر. طيب، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه. ده اللي احنا بنقوله بقى، من سنة الله عز وجل أنه يعامل المعاندين بخلاف مقصودهم. المعاند عايز ايه؟ يهدم ثوابت الدين، هيصرف المال، اصرف ومش هيتهدم الدين، وانت اللي هتتهدم رغم نفقة المال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف كده أسلحة الدمار الشامل دي اللي في العالم بتصرف عليها قد إيه من أجل القضاء على الإسلام؟ والله لن يكون، سيبقى الإسلام وما بقي الدهر، لأن الله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يبقى كل الأموال دي والشركات القائمة دي على السلاح والمليارات اللي بتنفق دي كلها للقضاء على الإسلام والمسلمين، والله سوف تنفق كما أخبر ربنا، وتكون على أصحابها حسرة ويغلبوا، لأن الإسلام ظاهر قائم ما بقي الدهر. إنه دين ربنا عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دين، خلاص، ولا ربنا ارتضى لن تمحوها قوة من قوى الأرض، خلاص قضية مفروغ منه. يبقى احنا إما نعتدل إما نعتزل، فلو اعتدلنا ربنا ينصرنا، ما اعتدلناش هنستبدل، عافانا الله وإياكم. ويمكن أنتم ترون سنن الاستبدال في الأمة، أجيال بتتربى وتتولد. المهم وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. هنا بقى بتكون الفائدة يا إخوة عند الضيق وعند الشدة. وذلك كان يقول بعضهم كفى بالشدائد أنني عرفت منها عدوي من صديقي. يعني الشدة بتعرفك مين العدو ومين الحبيب. ودايما أنا بسمي الشدة شدة، الشدة شدة. يعني إيه؟ يعني في لحظات الضيق بتشدك لربنا عز وجل، شدة تتقرب بها لله، فهي خير والله. لما تعاني الضيق والكرب وينكشف من حولك فدي بتشدك إلى الله. ده كان حبيب، الآن بقى عدو. كويس، عرفت، طيب اعلم أن الأمر بيد الله، بقى افزع إليه، افزع إليه، وحده الذي يقضي حاجتك ويزيل غمتك، فعليك بذكره وطاعته. فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فالوقت دخل، طيب الحمد لله بقي 4 دقائق. طيب، فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبن عنهم. شوف حرصهم على نصرة الدين وعندهم قوة. دول الشباب بقى اللي اتحرموا من يوم بدر، لأن يوم بدر ما كانش عزيمة إن الكل يخرج أبدا، ده كان من شاء يخرج فليخرج، وكانوا خارجين من أجل العير مش من أجل النفير، فبعضهم ما راحش المعركة فحزن. الآن بقى لابد أن نبادر، فكان رأيهم إيه؟ خلاف رأينا. النبي رأى أن نبقى في المدينة، قالوا لا اخرج بينا، نريد أن يعرف الأعداء أننا لسنا جبناء. الله أكبر، النبي وافق على رأيهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة ابن عبد المطلب عم النبي، الرجل التي جاءته الإشارة في رؤيا النبي أنه سوف يقتل رضي الله عنه وأرضاه، هينال الشهادة سيد الشهداء. حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد أبلى بلاء حسنا في معركة بدر، لأنه كان في بدر أيضا المرة دي بقى عايز يوري بقى فقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم في الماء حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. والنبي كان يحب عمه قوي، عمه الآن نظر نظرا وأقسم بالله مش هياكل حتى يخرج إليه. طب يلا يا حمزة نخرج إليه يلا. وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين. شوف هنا شفقة النبي ورحمة النبي وحبه للشباب المتحمسين لنصرة الدين. واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر بر المدينة. طبعا دخل النبي بيته ولبس لأمته، فلما خرج إليهم كأنهم ندموا لأنهم شعروا أنهم خالفوا النبي في رأيه، وما حمل النبي على هذا إلا حماسهم، فأرادوا أن يعتذروا وينزلوا على رأي النبي. خلاص يا رسول الله نبقى في المدينة. قال لهم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته حتى يقاتل. خلاص ما دام لبست ملابس الجهاد ما ينفع بقى، خلاص نمضي على بركة الله. طبعا بقى في الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عمل مشكلة كده في الطريق، ورجع ب300 من المنافقين وساب الجيش في مواجهة المشركين. كانوا خارجين عددهم 1000، رجع منهم كام؟ 300. وهنا هذا هو الفضل والخير، أن الله كشف المنافقين للمسلمين عشان نكون على بينة بقى. فالشدائد جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديقي. في الشدة الآن كانت شدة لأنها عرفتنا الأعداء حقا، هم الذين يتسطرون تحت عباءة الإسلام وهم من أهل الكفر والعناد، وعند الموقف الشديد تركونا في مواجهة الأعداء. فدي كانت فائدة مهمة قوي، ونصر من النصر يوم أحد، لأننا دايما بقول أن أحد كانت نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالفوا أمر النبي محمد. فاوعى تقول أن في أحد هزم الإسلام أو هزيمة، مش هزيمة، دي نصر مبين، لأنها كانت نصر الإسلام وتعليم الإسلام وقيم الإسلام، وكانت هزيمة للي خلفوا أمر النبي. وده اللي هنعرفه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.